الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن زناد عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. في هذا الحديث ألفاظ منها لفظ جمعاء، والجمعاء المجتمعة الخلق التي لم ينقص من خلقها شيء. إذا قيل دابة جمعاء فمعناها كاملة الأعضاء سليمة الأجزاء لم ينقص منها شيء. والجدعاء هي المقطوعة الأذن أو المقطوعة الأنف، هذه جدعاء والجمعاء هي سليمة. طيب، هذا الحديث يتكلم عن مسألة الفطرة، بما فطر المولود حين يولد، هل يفطر على الإسلام أو على الكفر أو على المعرفة أو على الاستعداد الفطري لقبول الإسلام أو الفطرة؟ أطال فيها الإمام أبو عمر في شرح هذا الحديث حتى وصل به الأمر إلى أنه شرحه في أكثر من 70 صفحة في هذا الحديث الواحد، ونحن نأخذ أطرافاً مما ذكره من مذاهب أهل العلم واختلافهم في شرح هذا الحديث. قال أبو عمر رحمه الله أما قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، فإن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم اختلفوا في معنى قوله كل مولود، فقال طائفة ليس في قوله كل مولود ما يقتضي العموم. أول ما اختلفوا في هذا الحديث في لفظة كل مولود، هل هذا العموم مقصود وباق على عمومه أم فيها شيء من التخصيص وأنه العموم الذي أريد به بعض الأشياء؟ فقال طائفة ليس في قوله كل مولود ما يقتضي العموم. قالوا والمعنى في ذلك أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه أو مجساه. قالوا وليس المعنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة، بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين يكفرانه، وكذلك من لم يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما في صغره. إذن قالوا هذا العموم ليس مقصودا، والمقصود أن من ولد على الفطرة فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا ولد على الفطرة فإن الأبوان النصرانيان أو المجوسيان يتصرفان في أولادهما فيلقنان له أو يلقنان لأولادهم الكفر. طيب، إذن المقصود بالعموم هو الخصوص، وأن بعض المولودين إذا ولدوا على الفطرة فإن الأب هو الذي يحوله عن هذه الفطرة إذا كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا. لكن طال النزاع في معنى الفطرة، الحديث فيه يولد على الفطرة، فما معنى الفطرة في هذا الحديث؟
ذكر مذاهب كثيرة في توجيه هذا الحديث وتفسير الفطرة، وأهم هذه الأقوال ثلاثة أقوال نذكر ونقرأ هذه الأقوال الثلاثة. يقول: الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء فيها واضطربوا في معناها، وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة، ونزع كل فرقة منهم في ذلك بظاهر آية ونص سنة. إذن اختلفوا في تفسير هذه الكلمة على مذاهب شتى، وكل صاحب مذهب يستند في تقوية مذهبه وتأييد رأيه إلى نص آية أو نص حديث. قال: سأل أبو عبيد القاسم بن سلام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عن معنى هذا الحديث. هذا أبو عبيد لقي تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن فسأله، يقول: فما أجابه فيه بأكثر من أن قال: كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. يعني هذا الحديث من الأحاديث التي تشير إلى شيء من العفو والصفح والمساهلة مع الكفار في أول الإسلام قبل فرض الجهاد. طيب، قال أبو عبيد: وقال ابن مبارك تفسيره آخر الحديث. هذا محمد بن الحسن ذكر هذه الكلمة وهي كلمة ما أغلت شيئا، وقال ابن مبارك تفسيره آخر الحديث، وفي آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن أحال في تفسير الحديث إلى آخره، ومعنى ذلك أننا لا نعلم هل ولدوا على الإسلام أو لم يولدوا على الإسلام، الله أعلم بما كانوا عاملين إذا بلغوا، لكن الآن لا يجري عليهم شيء من قلم التكليف، لكن إذا بلغوا كيف كانوا سيصيرون الله أعلم، هذا شيء مجهول عنا، والله يعلم بما كان عليه أمرهم. قال أبو عمر: هذا ما ذكره أبو عبيد في تفسير الحديث: كل مولود يولد على الفطرة عن محمد بن الحسن وابن المبارك، ولم يزد على ذلك عنهما ولا عن غيرهما. إذن أبو عبيد تعرض لشرح الحديث في كتابه غريب الحديث، وأورد هاتين الكلمتين عن محمد بن الحسن وعبد الله بن المبارك. قال أبو عمر: فأما ما ذكره عن عبد الله بن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك، وليس فيه مقنع من التأويل. ليس في هذا ما يكفي في شرح الحديث وفهمه، ولا شرح موعب في أمر الأطفال، ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا. يقول: هذه الكلمة أو هذا التفسير الذي جاء من محمد بن الحسن أو من المبارك ليس فيه أكثر من أننا نتوقف، لا نعلم هل كانوا سيصيرون إلى الجنة أو إلى النار، أو هل كانوا مسلمين أو كافرين، لا نعلم. يقول: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه. محمد انصرف عن الجواب، إما لإشكاله عليه أو لجهله به أو لكراهية الخوض في ذلك. يعني إما أنه ما فهم معنى الحديث، أو أنه استشكل الحديث، وأحيانا قد يستشكل العالم معنى حديث فيتوقف عن تفسيره وبيانه، أو لكراهية الخوض في ذلك. وإما أن هذا يعني لا حاجة إلى الخوض في معنى هذا الحديث، لأنه قد لا يكون تحته عمل، والعلماء كانوا يتحرزون من أن يطيلوا الكلام أو يكثروا المقالة فيما لا عمل تحته. يقول: أما قوله فيه إن ذلك القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فليس كما قال، لأن في حديث الأسود بن السريع ما يبين أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد. إذن توجيهه بأن هذا الحديث كان قبل فرضية الجهاد هذا مردود، لأنه وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن هذا الحديث صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرضية الجهاد. إذن أورد هذين التفسيرين أو هاتين الكلمتين عن محمد بن الحسن وعبد الله مبارك ولم يقتضهما. ثم ذكر أقوالا في ذلك. قال أبو عمر: وأما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث فقال جماعة من أهل الفقه والنظر. جماعة من أهل الفقه والنظر قالوا: أريد بالفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه، فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل إلى بخلقتها إلى معرفة ذلك. واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق بقول الله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقول الله: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وقول الله: الذي فطرهن يعني خلقهن. فالفطرة الخلقة والفاطر الخالق. وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. خلاصة هذا القول أن المولود يولد على التهيؤ والقابلية لأن يعرف ربه بعد البلوغ أو كرم، معناه أنه بمثابة صفحة بيضاء. هذا المولود عندما يولد يكون قلبه بمثابة صفحة بيضاء تقبل ما يكتب فيها، فإذا بلغ فإنه متهيئ وقابل لأن يعرف ربه ويعبده، ومتهيئ أيضا لأن ينكر ربه ويكفر به. إذن معنى الفطرة معناها التهيؤ والاستعداد لأن يسلم أو يكفر بعد البلوغ. قالوا: وتشبيه هذا المولود بالجمعاء أو بالبهيمة الجمعاء يدل على ذلك. يقول: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن؟ فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان، ثم تقضع آذانها بعد وأنوفها، فيقال: هذه بحائر هذه سوائب. كذلك قلوب الأطفال حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. إذن معناه أنهم إذا بلغوا سيتحولون إما إلى جند الشيطان وإما إلى جند الرحمة، وأنهم في حالة تقبل ذلك، مع أن البهائم لا تقبل الكفر والإيمان، ولكن الإنسان قلبه بمثابة البهيمة السليمة الأعضاء، فإذا بلغ فإنه إما أنه يكفر وإما أنه يؤمن. إذن معنى الفطرة على هذا القول معناه أنه خلق على خلقة وهيئة تقبل الإيمان أو الكفر بعد البلوغ. ثم ذهب أبو عمر إلى هذا القول ورجحه وقال: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها، والله أعلم. إذن هو رجح ومال إلى هذا القول، وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل حديث ابن عياض، حديث ابن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على سلامة ليس فيه النقص. فكأنه أراد الذين خلصوا من الآفات كلها ومن المعاصي والطاعات، فلا معصية منهم ولا طاعة إذ لم يعملوا بواحدة منهما. فهذا الحديث حديث عياض بن حمار يشبه هذا الحديث، وأن الله خلق عباده سالمين ليس فيهم نقص، كما أن البهيمة تولد وهي سليمة ليس فيها نقص. إذن هذا القول هو الذي رجحه، مع أنه سيذكر قولا آخر وسيذكر أن هذا القول الآخر هو الذي ذهب إليه جماهير السلف، ومع ذلك رجح القول الأول. قال: وقال آخرون الفطرة ها هنا الإسلام، وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل، قد أجمعوا في قول الله فطرة الله التي فطر الناس عليها على أن قالوا فطرة الله دين الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هذا القول نقله عن جماهير السلف، وهو أن الفطرة يعني الإسلام، فكل مولود ولد بين أبوين مسلمين أو كافرين فإنه يولد على الإسلام، يولد على الفطرة، يولد على الإسلام. ثم ذكر أن هذا القول قال به أبو هريرة وابن شهاب الزهري، ثم أراد أن يرد على هذا القول، مع أنه القول الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم ورجحه في أول سنة من الثانية، لكن هو يقول يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام. لماذا؟ قال: لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل، ليس له تصديق وليس له قول وليس له فعل صنيع. إذن يستحيل أن يكون من الطفل قبل البلوغ إسلام أو إيمان، لأن الإسلام أو الإيمان يتركز على هذه المعاني الثلاثة: تصديق بالجنان بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان، وهو لا يتصور منه أن تقع منه هذه الأمور. يقول: وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل. إذن كأنه يرد على هذا القول ويرجح القول الأول، ويقول القول الأول لا يرد عليه شيء. طيب، طائفة أخرى أو قول ثالث، وقال آخرون معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة يعني على البدأة التي ابتدأهم عليها، أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة، وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم عن آبائهم واعتقادهم، وذلك ما فطرهم الله عليه مما لا بد منه من مصيرهم إليه. والفطرة في كلام العرب البدأة، والفاطر المبدئ والمبتدئ، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة مما سيسير إليه. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس قال: لم أكن أدري ما قوله فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. القول الثالث خلاصته أن هذا المولود يولد على البدء، وما هي البدء؟ يعني على الخلقة التي سيصير عليها من السعادة أو الشقاوة، فإن كان ممن كتب له الشقاء فإنه قد جبل وفطر على الشقاء، وأنه يولد وهو شقي، وإذا قدر له أن سيصير سعيدا فإنه يولد ويفطر على السعادة فيولد سعيدا، يولد سعيدا أو يولد شقيا. هذا القول الثالث. قالوا: الفطرة البدءة، واحتجوا بقول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وذكر عن علي أنه كان يقول في دعائه: اللهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، يعني إذن السعادة والشقاوة مولودة، فإذا ولد فإنه يولد شقيا أو يولد سعيدا. يقول أبو عمر قال محمد بن نصر المروزي: وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن قول الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فقال تفسيره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول هذا القول يشبه تفسير عبد الله، لأن عبد الله يفهم من كلامه أو من تأويله أن المولود يولد على الكفر أو على الإسلام، لكن الله أعلم بما كانوا يعملون بعد بلوغهم. قال المروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال أبو عمر: ما رسمه مالك في الموطأ في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا، كأن مذهب مالك أيضا في هذه المسألة أن المولود يولد شقيا أو سعيدا، وأن الفطرة هي البدء، وأن هذه البدء إما أن تكون بدء شر أو بدء خير. هذه أهم الأقوال في هذه المسألة، إما أن تكون الملائمة أو السلامة لأن يقبل الكفر أو الإسلام، أو أن تكون بمعنى الإسلام، أو أن تكون بمعنى الخلقة والبدء، وهي أنه يولد كافرا أو يولد مسلما. ثم ذكر أقوالا أخرى في ذلك. قال: فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهل الفقه والأثر، وهم الجماعة في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قول الله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، قالوا: ما أخذ الله من آدم ولا من ذريته ميثاقا قط قبل خلقه إياهم، وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم، وما استخرج قط من ظهر آدم من ذرية تخاطب، ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات. هؤلاء البدع ينكرون هذه المعاني، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفطر أحدا على شيء، وإنما بعدما يولد ويكبر هو الذي يتحول إلى كفر أو إسلام، لكن ما رأنا منه. ثم تعرض لمسألة أخرى، وهي مسألة الأطفال قبل أن يكبروا إذا ماتوا كيف سيصير مصيرهم في الآخرة. أطفال ولدوا بين أبوين مؤمنين أو بين أبوين كافرين ثم ماتوا قبل أن يبلغوا، ما موقف الناس أو ما ذاهب الناس فيهم؟ ثم أطال أيضا في هذا وذكر الخلاصة. قال: اختلاف العلماء في الأطفال. قال طائفة: أولاد الناس كلهم المؤمنين والكافرين إذا ماتوا أطفالا صغارا لم يبلغوا في مشيئة الله عز وجل، يصيرهم إلى ما شاء من رحمة وعذاب، وذلك كله عدل وهو أعلم بما كانوا عاملين. هذا القول أو أهل هذا القول يقولون: لا، الأولاد بين المسلمين والكافرين لا يقطع فيه بشيء، بل يفوضون إلى مشيئة الله، إن شاء عذبهم في الآخرة وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة. هذا قول. القول الآخر وهو الأكثر، هذا القول الآخر: أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة. هذا القول الثاني: أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة، وأنهم بمثابة من يدركه الإسلام ممن هرم لا يعقل أو من مات في الفطرة، وسيأتي أن الله يمتحنهم في عرصات القيامة يوم القيامة. إذن هؤلاء في مشيئة الله، ولهم أمثال كالشيخ الفاني أو من يولد مخبولا لا يعقل، أو من مات في الفطرة. هؤلاء الأربعة الأطفال من يولد مجنونا أو مخبولا، الذي مات في الفطرة في الفترة، أو من أدركه الإسلام وهو لا يعقل كبير. القول الثالث حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة، وهم مؤمنون بإيمانهم وكافرون بكفر آبائهم، فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في النار. أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في النار. القول الرابع، أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا جميعا في الجنة. هذا القول الرابع، كل الأطفال الذين ولدوا بين مسلمين أو بين كافرين وماتوا فإنهم في الجنة. وقال آخرون، أولاد المشركين خدموا أهل الجنة. وقال آخرون، يمتحنون في الآخرة. ثم ذكر الامتحان في الآخرة حديثا ورد فيه أن الله سيمتحن في الآخرة هؤلاء المجموعة، قال هنا أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهالك في الفطرة والمعتوق والمولود، يقول الهالك في الفطرة لم يأتني كتاب ولا رسول، ما جاءني رسول ولا رأيت كتاب، ثم تلا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ويقول المعتوه ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود ربي لم أدرك العقل، فترفع لهم نار فيقال ردوها ادخلوا هذه النار، فيرد من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول الله إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم، ألا أنتم تعصوني فكيف لو جاءتكم الرسول في الدنيا كنتم أكثر عصيانا. طيب، ثم ذكر أدلة لهذه الأقوال وما رجح شيئا من هذه الأقوال، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بشيء من هذه المسائل. الحديث الذي بعده، قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. هذا الحديث فيه بيان عن تغير الأحوال في آخر الزمان، وأن الناس من شدة المصائب وكثرة البلاء يحبون ما كانوا ينفرون عنه من الموت، فيصل الأمر ببعض الناس أنه إذا مر بقبر رجل تمرغ عليه وقال يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت في هذا القبر. طيب، قد يقول بعض الناس ورد النهي عن تمني الموت، فكيف يتسنى لهذا الإنسان أن يتمنى الموت ويتمرغ بقبر الرجل الذي مات قبله؟ قال أبو عمر، وفي هذا الحديث إباحة تمني الموت، وهذا خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن بالبلاء والفتن، وقد أدركنا ذلك الزمان. الله يقول وقد أدركنا ذلك زمان كما شاء الواحد الرحمن لا شريك له، عصمنا الله وإياكم ووفقنا وغفر لنا. أن متى توفي هذا أبو عمر؟ من يعرف؟
463.
وهو يقول قد أدركنا ذلك الزمان، فما بالنا اليوم بعد كم؟ ألف سنة. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا نزل به مرض في جسمه فإنه لا يجوز له أن يتمنى الموت، لكن إذا نزل عليه بلاء في دينه فإنه يجوز له أن يتمنى الموت أو يدعو على نفسه بالموت. إذن هناك فرق بين المصيبة في الدين وبين المصيبة في الدنيا. إذا حصلت له مصيبة في الدنيا لا يجوز له أن يتمنى الموت، لكن إذا وقعت له مصيبة في دينه فإنه يجوز له كما يدل عليه هذا الحديث. يقول هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يقول: وكان عمر يقول: اللهم ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذا عمر أيضا دعا على نفسه: اللهم ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض رحمه الله. وذكر أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه مر على أهل مجلس فقال: ادعوا الله لي بالموت، فدعوا له فما مكث إلا أياما حتى مات. وذكر أيضا هنا قال حماد بن سلمة: كان سفيان الثوري عندنا بالبصرة فكان كثيرا ما يقول: ليتني قد مت، ليتني قد استرحت، ليتني في قبري. فقال له حماد بن سلمة: يا أبا عبد الله، ما كثرة تمنيك هذا الموت؟ والله لقد آتاك الله القرآن والعلم ومع ذلك تتمنى هذا التمني. فقال له سفيان: يا أبا سلمة، وما يدريني لعلي أدخل في بدعة، وما يدريني لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل لي، لعلي أدخل في فتنة، أكون قد مت وسبقت هذا. كيف كان الناس يحترزون ويحبون أن يسلم لهم دينهم ولو أدى ذلك إلى تمني الموت والدعاء على النفس بالموت. قال سفيان: قد كنت أشتهي أن أمرض وأموت، فأما اليوم فليتني مت فجأة، لأني أخاف أن أتحول عما أنا فيه. من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن؟ وهو يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معمد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا رواه محمد بن عمرو بن حلحلة. قالوا: محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، روى البخاري ومسلم له. قال الوالد: واقدي كان هيبا مريا لزوما للمساجد. ما معنى هيبا؟ قالوا: الهيب هو الذي يخاف الناس أن يفتنوه في دينه فيفر عن الناس ولا يخالط الناس كثيرا. والمري قالوا: ناقة مري، يعني كثيرة اللبن، ناقة مري، ومعناه كثير الدمع. فكان هيبا مريا لزوما للمساجد رحمه الله، وهو شيخ مالك. عن معبد بن كعب بن مالك، معبد بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، مر الناس بجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. يعني هذه الجنازة لا تنفق عن شيئين، إما أن يكون مستريحا صاحبها أو مستراحا منه. ما فهموا، قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والنصب هو التعب، وفعله نصب ينصب نصبا، يعني يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الإنسان الفاجر العاصي العالم كله معه في مصيبة، ومصيبته ومعصيته تجاوز نفسه إلى الشجر والدواب والعباد والبلاد. إذن المعاصي تؤثر حتى في الجمادات، كل والشجر، حتى في الجمادات تؤثر فيها معاصي العاصي وفجور الفاجر، نسأل الله السلامة. فإنه إذا مات هذا الفاجر الذي كان ثقلا في الدنيا كلها وعبئا على الخلق، فإن الخلق يستريح منه، فهو مستراح منه، نسأل الله السلامة. طيب، الحديث الذي بعده: قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. هذا فيه شيء من الإرسال، كيف ذلك؟ أبو النضر ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث روي متصلا من حديث عائشة قالت: لما مات عثمان بن مضعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكى بكاء طويلا، فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها، يعني ما دخلت في الدنيا ولا دخلتك، أنت سليم من الدنيا، لأنه توفي رضي الله عنه في أوائل الهجرة. كان عثمان أحد الفضلاء والعباد والزهاد في الدنيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبتلين، وقد كان هو وعلي بن أبي طالب هم أن يترهبا ويترك النساء ويقبل على العبادة ويحرم طيب الطعام على أنفسهما، فنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر هنا أبو عمر قال: كان عثمان بن مضعون يريد أن ينظر هل يستطيع السياحة، وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل، ففعل ذلك. هذا عثمان دخل في السياحة حتى تركت المرأة الطيبة والمعصفر والخضار والكحلة، فدخلت على بعض أمهات المؤمنين ورأتها عائشة فقالت: ما لي أراك كأنك مغيبة، كأن زوجك غائب عنك. فقالت: إني مشهدة المغيبة، يعني زوجي حاضر لكنه بمثابة الغائب. فعرفت معنا، عرفت عائشة قصدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن امرأة عثمان بن مضعون دخلت علي فلم أر فيها كحلا ولا طيبا ولا صفرة ولا خضابا، فقلت لها ما لي أراك كأنك مغيبة؟ فقالت إني مشهدة كالمغيبة. فعرفت ما عنت فأرسل إلى عثمان فقال يا عثمان أتؤمن بما نؤمن؟ قال نعم بأبي أنت أمي. قال إن كنت تؤمن بما نؤمن فأسوة لك بنا وأسوة ما لك بنا، اقتد بنا نحن لا نهجر النساء. طيب الحديث الذي بعده، قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمها أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. طيب هذا الحديث يقول أبو عمر فيه يحتمل هذا الدعاء، هذا فيه إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه، ما هذه صلاة؟ قال أبو عمر يحتمل أن تكون الصلاة ها هنا الدعاء، ويحتمل أن تكون كالصلاة على الموتى، لكن الدعاء مفهوم، لكن الصلاة على الموتى هل يجوز لنا الآن إذا خرجنا أن نذهب إلى المقابر ونصلي على المقابر؟ مع أننا قد صلى عليهم أو صلي عليهم. يقول ذلك خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته على من صلى عليه رحمة، فكأنه أمر أن يستغفر لهم كما قيل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول وأما قوله إني بعثت إلى أهل البقيع ومسيره إليهم فلا يدرى لمثل هذا إلا والله أعلم، لا ندري لماذا ذهب إليه، لأنه إذا كان المقصود بالصلاة الدعاء فإنه يمكن أن يدعو لهم وهو في بيته. ثم ذكر حديث آخر عن أبي مويهبة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فاستغفر لهم، ثم انصرف فأقبل علي فقال يا أبا مويهبة إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة أو لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة بدأه وجعه الذي مات فيه. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لهم فذهب إليهم، أو أراد أن يصلي عليهم فذهب إليهم، وعلى كل حال الصلاة على القبور بعد الصلاة عليهم مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. يقول هذا الحديث موقوف على أبي هريرة لكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع عن أبي هريرة من طرق ثابتة. فحديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بجنائزكم فإن يكون خيرا عجلتموه إليه وإن يكون غير ذلك قذفتموه على أعناقكم. إذن هذا الحديث وإن كان موقوفا لأنه مرفوع عن أبي هريرة، ثم معنى هذا الحديث كراهية المطيطاء والتراخي في حمل الجنائز، وليس المقصود أن يسرع إسراعا يخاف من ذلك سقوط الميت أو تأثر الميت، وإنما هو مشي بين التأخير والإسراء الشديد. يقول هنا: والعجلة أحب إليه من الإبطاء، ويكره الإسراء الذي يشق على ضعفة من يتبعها. إذن لا يبطأ في حمل الجنائز، ولا يسرع إسراء يخاف من الجنازة أو يخاف على الجنائز أو يخاف أن لا يدركه بعض الناس، ولكنه يكون بين الإسراء الشديد والتأخر والبطء. يقول هنا: كمل كتاب الجنائز والحمد لله كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. انتهينا من كتاب الصلاة والطهارة، ونحن نتوقف عند هذا في هذا الدرس إلى بعد رمضان. نلتقي إن شاء الله وأحيانا بعد العيد. وأحب قبل أن ننتقل من هذا المكان أن أذكر إخواني بأن يجتهدوا في طلب العلم والحرص على تحصيله، وأن يستفيدوا من أوقاتهم، وأن يعمروا وقتهم في طلب العلم ومذاكرته. فإن أهل العلم يقولون: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. إذا اجتهد الإنسان في أوائل عمره واجتهد في طلب العلم حتى يصل ذلك إلى درجة الاحتراق في طلب العلم، فإن هذه الفرقة في طلب العلم تتحول في آخر عمره إلى نهاية مشرقة. وهذا يحتاج إلى همة عالية. وقد قالوا: من تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. هذه الهمة هي التي تفرق بين الناس، فبعض الناس همته ضعيفة، وبعض الناس همته فوق الثريا. فينبغي للإنسان أن تعلو همته في طلب العلم، وأن لا يقتنع بالقراءة السطحية أو العلم السطحي. من لم ير العلم أغلى من كل شيء يصاب، فليس يفلح حتى يحثى عليه تراب. وكان العلماء في قديم زمان يضربون أروع الأمثلة في تحمل الشدائد في طلب العلم. ذكر أن إسحاق بن منصور الكوسج كان جاء من خراسان، فعرض أسئلة على الإمام أحمد بن حنبل، وسميت هذه المسائل فيما بعد بمسائل إسحاق، بمسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وقد طبعت في 10 مجلدات. قالوا إن إسحاق بن منصور الكوسج لما سمع هذه المسائل من الإمام أحمد وشافهه بالأسئلة وكتب له بعض الأجوبة بخطه، وسأل أيضا إسحاق بن راهوية، ذهب إلى خراسان، ثم بلغه في خراسان أن الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل التي استفتاه فيها وأجابه فيها، فماذا يصنع؟ قالوا إنه حمل هذا الكتاب في جراب ووضعه على ظهره، وتحرك من خراسان مشيا حتى وصل إلى بغداد. وقد تكون المسافة 3 شهور أو 4 شهور مشيا بالأقدام. ثم لما جاء إلى بغداد وذهب إلى الإمام أحمد، قال له: بلغني أنك هجعت من بعض المسائل التي استفتيتك فيها وأفتيتني. ثم خرج له الكتاب عليها خطوط أحمد. يقول: فأقر له ثانيا وقال: لم أرجع عن شيء من هذه المسائل. ثم رجع رحمه الله. يقول: وأعجب أحمد بذلك من شأنه. فمن منا يصل به الحرص في طلب العلم والشدة في الإقبال عليه إلى هذه الدرجة. هذا يتحرك من خراسان إلى بغداد والكتاب على ظهره، وقد تكون المسافة بعيدة جدا ما فيها أدوات ليستعين في الركوب. يقول قال صالح بن حنبل قال صالح بن أحمد بن حنبل رأى رجل مع أبي محبرة، رجل رأى مع إمام أحمد أدوات للكتابة، محبرة أو قلم، فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني أنت إمام أهل السنة وقد جمعت العلم ومعك المحبرة تحملها إلى اليوم، فقال له مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فلا يزال الإنسان طالبا للعلم حتى يزور المقبرة. وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أبا عبد الله أحمد أبا عبد الله عبد الله بن حنبل أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، ثم الحرص والنهمة في العلم هي التي تجعل الإنسان حافظا مستفيدا. يقول هنا قال وراق البخاري محمد بن أبي حاتم للبخاري بلغني أنك تشرب دواء للحلف، للحفظ يقال له بلاذر، قل له بلغني أو سمعت أنك تشرب دواء للحفظ يسمى بالبلاذر، فقلت له في خلوة هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ هل تعلم دواء نأكله نستعمله تجعلنا حفاظا كالأقدمين؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل علي وقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. احفظوا هذين الكلمتين، لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، يعني إذا كان الإنسان حريصا مستفيدا من وقته وملازما للمداومة والنظر في الكتب فإن هذا هو العلاج للحفظ، وليس هناك أدوية أو حبوبا ترفع في ذاكرة الإنسان أو تزيد في قوة حفظه، لا. النهمة في طلب العلم ومداومة النظر، وأكثرنا إذا حضر درس ورجع قد لا يفتح الكتاب إلا في اليوم الثاني، أو إذا أراد أن يطالع ربما يجلس ربع ساعة نصف ساعة وينصرف، لا، مداومة النظر والنهمة فيه هو الذي يجعل الإنسان حافظا. هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.